يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة السابعة بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، إنه خمس المراجع الطوسيين اللعناء وشيعتهم. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. المراجع اللصوص اللعناء الأنجاس شرعنوا هذه السرقة عنادا وخلافا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أباح الخمس لشيعته وحلله بحكم قطعي إلى يوم الظهور، إلى زمان ظهوره الشريف صلوات الله عليه. إذن هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي ترتبط بموضوع الخمس. الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى. تم الكلام في هذه الصحائف، لازلنا في الصحيفة الرابعة الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. بدأت معكم بالحديث عن اللص الأول، عن المرجع الأول في بداية الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت سنة 329. أول مرجع للشيعة في بغداد هو محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي، هذا هو الحرامي الأول. أسست مرجعية الشيعة على لصوصيته، فهذا هو أول مرجع وأول لص سرق الشيعة وخدعهم باسم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وتسلسل الأمر من بعد ابن الجنيد من مرجع لص إلى مرجع لص، ومن مرجع هتلي ساقط إلى مرجع هتلي ساقط وإلى يومنا هذا. كتبهم دالة على ذلك. الذين يعاندون صاحب الزمان بأي الأوصاف نصفهم؟ هتلية وسرسرية وحرامية، هذا هو الواقع. وآثار اللصوصية ظهرت في الشذوذ الجنسي الذي ضرب أطنابه في أنحاء مذهبهم القذر، المذهب الطوسي. وإلا لماذا ينتشر اللواط في مدينة النجف انتشارا فظيعا حتى صارت المدينة الأولى للواط في العراق؟ وإذا ما ذهبنا إلى النجف، لماذا ينتشر اللواط في عوائل المراجع وفي الأسر التي يقال لها الأسر العلمية؟ لماذا ينتشر اللواط في هذه البيوتات؟ ولا بد أن تعرفوا، حينما ينتشر اللواط فإن السحاق والزنا ينتشران معه. من هنا كان اللواط الأقبح في دائرة الشذوذ الجنسي. حيثما كان اللواط كان هناك السحاق وكان هناك الزنا. مشكلة كبيرة في هذا المذهب الطوسي القذر. إذا ذهبنا إلى عوام الشيعة فإن عوام الشيعة ليسوا مبتلين بهذا الموضوع إلا كسائر الشعوب، لكن الابتلاء الكبير هو في المؤسسة الدينية نفسها. وكلما اقتربنا من دائرة المرجعية كلما تركز اللواط والفساد والقذارة. إنها آثار اللصوصية، آثار المال الحرام، آثار الخمس السحت. توالوا على الشيعة لص بعد لص وإلى يومنا هذا. ربما تكون هناك استثناءات لكنها قليلة جدا. إلا أن الجو العام تزعم الشيعة اللصوص، اللصوص هم الذين تزعموا الشيعة وخدعوا الشيعة بأنهم مقدسون. تتذكرون حادثة ابن آوى التي حكيتها لكم في الحلقات الماضية، وكيف أنه وقع في قدر لصبغ أحمر في سوق الصباغين وتلون باللون الأحمر، وضحك على قومه من بنات آوى من أنه مقدس. حكايتنا حكاية الشيعة هي هذه الحكاية بنفسها، لا تختلف عنها أبدا. لم أكمل حديثي بخصوص ذلك الحرامي اللص الكذاب السافل المنحط، أعني أول مرجع من مراجعنا العظام، إنه ابن الجنيد البغدادي، هذا المنعول والديا، هذا الكذاب. وصلت معكم إلى المسائل الصغانية، كتاب من كتب المفيد الذي توفي سنة 413 للهجرة، وهو من تلامذة ابن الجنيد. الصغانية نسبة إلى مدينة صاغان، والتي ينتسب إليها ذلك الفقيه الحنفي الذي سأل ما سأل، وهناك من أرسل الأسئلة من خراسان إلى بغداد إلى المفيد كي يجيب عليها. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد التي هي طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد، وهذه المسائل الصغانية. يقول المفيد في المقدمة: وبعد، فقد وقفت أدام الله عزك، يخاطب الذي أرسل له الأسئلة، شخصية شيعية على علاقة بالمفيد أرسل أسئلة ذلك العالم السني الحنفي الذي بحسب المحقق من خلال بحثه وتدقيقه من أنه أبو العباس الفضل ابن العباس الحنفي الصغاني. المفيد يقول: وبعد، فقد وقفت أدام الله عزك على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، إنهم الأحناف، هذا العنوان ينطبق بشكل واضح على الأحناف، وهو وصف كان معروفا منذ أيام أبي حنيفة، يوصف به أبو حنيفة، وهناك فقهاء آخرون، هناك فقيه من فقهاء المخالفين أصلا يلقب بالرأي، إنه ربيعة الرأي. أعود إلى ما قال المفيد: وبعد، فقد وقفت أدام الله عزك على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، وما هو عليه من التحريك في عداوة أولياء الله منهم والتبديع لهم فيما يذهبون إليه من الأحكام المأثورة عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، وأنه قد لج بذكر 10 مسائل عزا إليهم، عزا يعني نسب إليهم، عزا إليهم فيها أقوالا قصد بها التشنيع، قصد بها التشنيع على الشيعة في البلاد التي هو فيها في جهة خراسان، وحكم عليهم فيها بالتضليل، وادعى أنهم خارجون بها عن الإيمان، مخالفون بمقالهم فيها، بمقالهم بعقيدتهم، مخالفون بمقالهم فيها نصوص القرآن. هذه المقدمة وهي واضحة، ثم يبدأ المفيد بذكر تلك المسائل إلى أن نصل إلى الصفحة 53 من الطبعة التي بين يدي. فصل. المفيد يقول معلقا على كلام ذلك الحنفي: فأما ما ذكره الشيخ الضال في فصله الذي قد بينا تجاهله فيه من القول بأن نعتمد على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في الأحكام، هذا إشكال الحنفي. المفيد يقول: فإنه ديننا الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، إذ كان الحديث عن الصادق، إذ كان الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله عز وجل، المأمور بطاعته كافة الأنام، مع كونه من سادات العترة الذين خلفهم نبينا عليه السلام. هذا كلام المفيد. المفيد في كتبه مطبات ومطبات هائلة، سأحدثكم عن المفيد في هذه الحلقة وستسمعون العجب من كتبه. هذه كتب المفيد، لن أنقل من مكان آخر، وإنما سأقرأ عليكم من كتبه، من كتبه فقط. مع كونه من سادات العترة الذين خلفهم نبينا عليه السلام، هذا سلام أبتر يا شيخنا المفيد. على أي حال، الذين خلفهم نبينا عليه السلام فينا، وأخبرنا بأنهم لا يفارقون كتاب الله جل اسمه حكما ووجودا حتى يرد عليه الحوض يوم المعاد، إلى أن يقول في الصفحة 54: مع أنه لو لم يكن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في الإمامة والعصمة والكمال كما وصفناه، بل كان من جملة الصالحين من ذرية النبي عليه السلام، كرر الخطأ نفسه، لكان الاعتماد عليه، على الصادق صلوات الله عليه، في الدين أولى من الاعتماد على النعمان المارق بالإجماع عن الإيمان، بالإجماع، بإجماع علماء السنة في ذلك الوقت، علماء سقيفة بني ساعدة في ذلك الوقت، أبو حنيفة النعمان، وهو النعمان ابن ثابت ابن زوطي، جده زوطي من كابل، أصله من كابل، هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي، وزوطي من كابل من أفغانستان، هذا هو أصله الثابت في كتب التاريخ. الذي جعل لأبي حنيفة منزلة، أتعلمون من هذه المنزلة العظيمة ويقال له الإمام الأعظم، وسميت المنطقة التي يقال من أن قبره فيها في بغداد بالأعظمية؟ العثمانيون، الدولة العثمانية، لأن السلاطين العثمانيين أرادوا أن يعلنوا أنفسهم خلفاء وأمراء المؤمنين، وفعلا فعلوا هذا كي يكون لهم الحق في أن يحتلوا كل بلاد المسلمين، لأنهم إذا كانوا سلاطين فقط بهذا العنوان ملوك، حينما يهاجمون بلدا إسلاميا ليس هناك من وجه شرعي لذلك، لكن حينما يقال عنهم خلفاء، يقال عنهم أمراء المؤمنين، فمن حقهم أن يتسلطوا على كل بلاد المسلمين. المعروف في سقيفة بني ساعدة أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا قريشيا، لابد أن يكون قريشيا. وإذا تتذكرون حينما أعلنت داعش أن أبا بكر البغدادي صار خليفة للمسلمين، حينما ذكروا في البيان حددوا نسبه الحسيني القريشي حتى لا يعترض معترض من أن الخليفة هذا ليس قريشيا، لأنه في فقه سقيفة بني ساعدة لابد أن يكون الخليفة قريشيا. هذا ما سنه الصحابة في سقيفة بني ساعدة، النقاش الذي دار بين أبي بكر وعمر، نقاش المهاجرين مع الأنصار، والذي انتهى إلى أن الخلافة لابد أن تكون في قريش. هذا ما هو بموضوعنا. فلما جاء السلاطين العثمانيون يبحثون في كتب علماء السنة، مع أن أبا حنيفة ليس عنده من كتب، وإنما تلامذته نقلوا آراءه، ليس هناك من كتب لأبي حنيفة. وإذا ما طبعت في زماننا كتب لأبي حنيفة، إنهم نقلوا آراءه من كتب تلامذته. تلامذة أبي حنيفة عندهم كتب، أما أبو حنيفة فلا يعرف له من الكتب في المكتبة السنية. فجاءوا يبحثون في أقوال العلماء، وجدوا عند أبي حنيفة في المسألة قولين في قضية مواصفات الخليفة. عنده قول يتفق فيه مع الجميع من أن الخليفة لابد أن يكون قريشيا من قريش، وعنده قول لا يشترط فيه أن يكون الخليفة من قريش، تمسكوا بهذا وأعلنوا من أن أبا حنيفة هو الإمام الأعظم والأعلم والأفهم، بالضبط مثلما جاء حزب الدعوة والمجلس الأعلى بعد 2003 ووجدوا أن الشارع في العراق لأتباع محمد الصدر، فلا بد أن يصنعوا لهم خيمة شرعية، فلجأوا إلى السيستاني، وإلا فهم يستهزئون بالسيستاني، وإلى الآن في مجالسهم الخاصة يصفون السيستاني بأقبح الأوصاف. أما ولده محمد رضا فإنهم حينما يتحدثون فيما بينهم في مجالسهم الخاصة يصفونه بوصف قبيح جدا، بكلمة قبيحة لا أتلفظها ولكنني أقول تبدأ بحرف الميم في الثقافة الشعبية العراقية. الحكاية هي الحكاية، فنفخوا فيه قطعا بمساعدة الأمريكان وجعلوا له من الشأن ما جعلوا لمرجعية السيستاني. وإلا قبل أن ينصبه محمد تقي الخوئي مرجعا، السيستاني كان بالنجف ما حد يشتري بقندرة عتيقة، وكان يتقرب إلى البعثيين بأن لا يكون مخالفا لهم، هكذا وثقه الخوئي. وإلا لماذا لم يسفروه؟ لم يسفروه في السبعينات، ولم يسفروه في الثمانينات، ولا حتى بعد الثمانينات. لماذا لم يسفروه؟ لأن الخوئي أعطى به ضمانا مع مجموعة كبيرة من الخوئيين من أنه سيكون كما يريد البعثيون، وفعلا كان هكذا، السيستاني والبقية من الخوئيين. لما نصبه محمد تقي الخوئي صار له من الشأن، ولكن ليس كالشأن الذي صار له بعد 2003. بعد 2003 نفخ فيه الأمريكان ونفخ فيه حزب الدعوة والمجلس الأعلى في مواجهة أتباع محمد الصدر كي يجدوا لهم خيمة شرعية. هذا هو الذي جرى، هذا نفسه جرى أيام العثمانيين بخصوص أبي حنيفة. وإلا فإن القبر الموجود في الأعظمية هناك كلام بخصوصه، من أن القبر هذا لا علاقة لأبي حنيفة به، العثمانيون هم الذين صنعوا ذلك. على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، هذا موضوع خارج عن بحثنا، إنما ذكرت هذا التوضيح لأن ذكر أبي حنيفة قد ورد هنا، إنه النعمان ابن ثابت ابن زوطي. ألا تلاحظون من أن دوائر الأوقاف في الدول الإسلامية التي مذاهبها قد تكون مالكية، قد تكون شافعية، لكن في الدوائر الرسمية عقود الزواج وأمور أخرى ترتب بحسب مذهب الإمام الأعظم في بعض الدول. هذه بقايا قوانين الدولة العثمانية، ولا زالت موجودة في بعض الدول إلى يومنا هذا. الناس على مذهب مالكي أو على أي مذهب آخر، ولكن الأوراق في دوائر الدولة، في دوائر الأوقاف التابعة للدولة تنظم بحسب مذهب أبي حنيفة، بقايا الدولة العثمانية التي نفخت في أبي حنيفة كي ينتفعوا من رأيه في أن الخليفة يمكن أن يكون ليس قريشيا. مسخرة، مسخرة. تأريخنا كله مسخرة، تأريخ السنة مسخرة، وتأريخ الشيعة مسخرة، ومن مسخرة إلى مسخرة. أعود إلى كلامي المفيد. لكان الاعتماد عليه، الاعتماد على الصادق صلوات الله عليه في الدين أولى من الاعتماد على النعماني المارق بالإجماع، بإجماع السنة وليس بإجماع الشيعة، وهذا موجود في الكتب ومثبت في الكتب، في كتب السنة، أولى من الاعتماد على النعماني المارق بالإجماع عن الإيمان ونظرائه المشاركين له فيما ابتدعه من الأحناف من الخلاف لرسول الله صلى الله عليه وآله والوفاق للشيطان إلى آخر كلامه. في الصفحة 56 المفيد ينقل كلام العالم السني الحنفي، ثم قال هذا الشيخ الجاهل. المفيد يقول عن العالم السني الحنفي، ثم قال هذا الشيخ الجاهل وقد كان وصل إلى نيسابور، مدينة معروفة في خراسان، وقد كان وصل إلى نيسابور في سنة 400 و300، سنة 340، رجل من هؤلاء الرافضة يعرف بالجنيدي، هو هذا ابن الجنيد، يقال له ابن الجنيد الإسكافي، يقال له ابن الجنيد البغدادي، يقال له أبو علي الجنيدي، رجل من هؤلاء الرافضة يعرف بالجنيدي، سنة 340 وصل ابن الجنيد أبو علي الجنيدي إلى نيسابور، يدعي، من هو العالم السني يتحدث عن ابن الجنيد فيقول يدعي معرفة بفقههم، بفقه الرافضة، ويتصنع بالنفاق لهم، يعني يضحك عليهم، فسلموا إليه مالا كثيرا ليوصله إلى إمامهم الذين يدعون وجوده الآن ويحيلون في ذلك على السرداب، يتحدث عن سرداب سامراء، وكان يذكر لهم، هذا الجنيدي يذكر لهم للشيعة في نيسابور، وكان يذكر لهم أن بينه وبينه مكاتبة، يعني أن بين الجنيدي وبين صاحب الزمان، أن بينه وبينه مكاتبة، وأن مستقره، مستقر الإمام الحجة بنواحي الحجاز. الرجل صادق في كلامه، ما هذا الكلام موجود في الأجواء الشيعية. وحمل إليه، إلى ابن الجنيد، إنسان منهم، من الرافضة، من الشيعة، كان يعاملني في التجارة أخيرا مرة، يعاملني في التجارة، يعني هناك فيما بين هذا الحنفي الصاغاني وبين هذا التاجر الشيعي، هناك معاملة، هناك مشاركة. وحمل إليه، إلى الجنيدي، إنسان منهم، من الرافضة، كان يعاملني في التجارة أخيرا مرة ماذا حمل إلى الجنيدي؟ سيفا، حمل إليه سيفا. تتذكرون في حلقة يوم أمس من أن النجاشي ذكر في كتابه الفهرست الذي يسمى زورا برجال النجاشي، زوره مراجعنا العظام الكذابون السفلة، فسموا الكتاب بدلا من الفهرست برجال النجاشي لخداع الشيعة وتضييع الحقائق، كالذي يسمي كتابا في الطبخ بأنه كتاب في الفلسفة كي يضحك على عقول الناس. ما هو هذا؟ ديدن مراجعنا العظام الكرام. ماذا قال النجاشي في كتابه الفهرست؟ من أن ابن الجنيد عنده سيف وعنده مال لصاحب الزمان، وأوصى به إلى جاريته. أودع البزون شحمة، البزون يعني الهر، أودع البزون شحمة. وحمل إليه هذا التاجر الشيعي سيفا، بحلية ثقيلة له مقدار، حلية ثقيلة يعني قد يكون مزينا بالذهب والجواهر في قبضة السيف، وقد يكون غمده صنع من الذهب والمعادن والأحجار النفيسة، وقد تكون للسيف حمائل، وهذه الحمائل تكون ثمينة جدا، حمائل السيف التي تكون بمثابة الحزام وبمثابة الحبال التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يعلق السيف على بدنه، على جسمه، على ظهره، على صدره، بحسب ما يريد أن يضع. فالحمائل يمكن أن تكون ثمينة، والغمد كذلك، ومقبض السيف أيضا. فحمل إليه سيفا بحلية ثقيلة له مقدار، وأهدى إليه في خاصته ثيابا، وبره بشيء من ماله، ورأيت جماعة من رافضة نيسابور يكرمونه ويعتقدون فيه الصلاح، فخاطبت معاملي في استحضاره إلى منزله. طلب من هذا الرافض، من هذا الشيعي الذي كانت له معه صحبة، أن يأتي بابن الجنيد إلى منزله، إلى منزل هذا الرافض، كي يأتي الحنفي للالتقاء به. فخاطبت معاملي في استحضاره إلى منزله، فحضر وقايسته، قايسته أي وزنته علميا، وقايسته، فوجدته من أجهل الناس وأبعدهم عن طريق العلم. بالنتيجة هذا سني يتحدث عن شيعية. وتقرب إلي ابن الجنيد، هذا هو ديدن مراجع النجا، هذا هو ديدن مراجع الشيعة. وتقرب إلي بوفاق أبي حنيفة في مسائل، والله هذا السني صادق، هذا هو ديدن مراجع الشيعة إلى اليوم، حقراء حقراء حقراء، كلاب أنجاس. وتقرب إلي بوفاق أبي حنيفة في مسائل، وبالقول بالقياس في الأحكام والرأي، ولم يكن يحسن من ذلك كله شيئا. هو ألصق نفسه بهم، وهذا هو ديدن مراجع النجف كعلم الأصول الذي يدرس في النجف، قذارة لا قيمة لها أخذت من النواصب. وإذا أردنا أن نقايس بين علم الأصول الذي في النجف وبين علم الأصول الذي في الأزهر، هناك بون شاسع جدا، بون شاسع. هذه نسخة مزيفة، هذا تقليد سيء عن الأصل الذي هو ناصبي، ناصبي سقيفي بامتياز. ألا تلاحظون أن هذه الصورة هي يا أصحاب العمائم، يا أصحاب العمائم، يا أيها الشياطين الخرس، أنتم يا طلاب البحث الخارج، ألا تجدون أن الصورة هذه هي التي تنطبق على المراجع الأحياء الآن وعلى الذين سبقوهم وعلى الذين سبقوا الذين سبقوهم؟ وتقرب إلي بوفاق أبي حنيفة في مسائل، وبالقول بالقياس في الأحكام والرأي، ولم يكن يحسن من ذلك كله شيئا. فعجبت، هذا الحنفي يقول، فعجبت لشدة غباوة هذه الفرقة ونفاق الجهال عليها من أمثال ابن الجنيد. لكن لا عجب مع ما هم عليه من الضلال عما تقتضيه العقول وتوفيه شرائع الإسلام، واعتمادهم على التقليد، واعتمادهم على التقليد، واعتقاد موت الأحياء وحياة الأموات. فماذا يجيب المفيد على هذه الحقائق؟ هذه حقائق، ولذلك المفيد لا ينكرها، المفيد لا ينكرها. ماذا يجيب المفيد في الصفحة 57؟ فقالوا له لا معنى لهذه الجملة، فقولوا له، لابد أن الجملة في الأصل هكذا، فقالوا له، من الذين قالوا له؟ فقولوا له، المفيد يقول للشيعة، قولوا لهذا العالم الحنفي السني، فقولوا له لسنا نثق بك، هذا كلام المفيد، لسنا نثق بك، يعني انقلوا كلامي إليه، فقولوا له لسنا نثق بك فنصدقك فيما تحكيه، ولا نعلم كيف جرت حال الرجل الذي ذكرت وصوله إلى نيسابور. هذا ترقيع، ويغلب في الظن تخرصك فيما ذكرت عنه من قبض مال الإمام، يغلب في الظن. المفيد لا يستطيع وهو يجادل هذا الحنفي أن يقول له من أنك تكذب، لأن هذا سينقص من قدر المفيد، فهذا الأمر كانت الشيعة تعرفه، لذا يجعل الكلام بطريقة الجدل على سبيل الاحتمال. ويغلب في الظن تخرصك فيما ذكرت عنه، عن هذا الجنيدي، من قبض مال الإمام، ونحن أعرف به منك، هو أستاذه، ونحن أعرف به منك، لحلوله معنا في البلد في بغداد وفي الجوار. كانوا يقطنون في الكرخ، المفيد كان يقطن في الكرخ، وابن الجنيد كان يقطن في الكرخ في منطقة الشيعة، في أحياء الشيعة في منطقة الكرخ في بغداد. ونحن أعرف به منك لحلوله معنا في البلد وفي الجوار، ووقوفنا على كثير من خفي أمره، ولم نسمع عنه قط دعوى مكاتبة الإمام ولا العلم بمكانه من البلاد. هذا في بغداد الكلام الذي نقله هذا الحنفي السني، نقله من نيسابور. وابن الجنيد كان يضحك على الشيعة هناك في نيسابور. ووقوفنا على كثير من خفي أمره ولم نسمع عنه قط دعوى مكاتبة الإمام ولا العلم بمكانه بمكان الإمام من البلاد. ولو كان ادعى ذلك، المفيد لا ينفي لأن الأمر كان حقيقة، لكن المفيد ماذا يصنع؟ لابد أن يرقع. ولو كان ادعى ذلك الموضع الذي ذكرت لم يخف ذلك وتظاهرت به الأخبار لمواصلة شيعة نيسابور وكثير من شيعة بغداد ومكاتبتهم بما يتعلق بالديانة والاعتقاد، وكان ذلك ينتشر عن هذا الرجل في الموافقين وأهل الخلاف كما انتشر عن غيره ممن ادعى هذا المقام كالعمري وابنه وابن روح، إنه الحسين ابن روح، كالعمري السفير الأول وابنه السفير الثاني وابن روح السفير الثالث من الثقات رحمهم الله، والحلاج والعزاقري. العزاقري هذا هو الشلمغاني ابن أبي العزاقر الذي كان مرجعا تقلده الشيعة، وبعد ذلك لعنه الإمام لضلاله لحسده ومخالفته للسفير الثالث الحسين بن روح. والحلاج والعزاقري وأمثالهما من المبطلين المعروفين بالفسق والخروج عن الإيمان، لأن الحلاج ادعى العلاقة الخاصة بصاحب الزمان، وكذلك العزاقري. المفيد يقول له من أن الجنيدي هذا لو كان ادعى شيئا مما تقول لعرفنا هذا الأمر، مثلما عرفنا الصالحين وعرفنا الطالحين، ولسنا ننكر أن يكون قد وصل أهل نيسابور هذا الرجل وأكرموه وأقاموا بما يجب له من حقوق الأخوان، وقد عرفنا بر القوم له النيسابوريون وما كان يصل إليه من ناحية المشرق بعد عوده إلى بغداد، ما يصل إليه من الأموال والهدايا وما كان يصل إليه من ناحية المشرق بعد عوده إلى بغداد، ما كان يصون به وجهه عن البذلة ومسألة الناس، وليس في هذا عيب له ولا عليه فيه عار. ولو قد ذكرنا حيلة بعضكم على بعض في الأموال وصغر أنفسي مشايخكم مع غناهم بالكفاية في الطلب ومسألة الناس وصلات بعضكم لبعض في عداوة أولياء الله لأطلنا به الكلام، وشهرتكم في ذلك عند الكافة تغني عن تكلف الأخبار على التفصيل، لا سيما مع القصد إلى الاختصار. فأما شهادتك بجهل الجنيدي فقد أسرفت بما قلت في معناه وزدت في الإسراف، ولم يكن كذلك في النقصان. وإن كان عندنا غير سديد، من هو ابن الجنيد؟ وإن كان عندنا غير سديد فيما يتحلى به من الفقه ومعرفة الآثار، هذا رأي المفيد، أما الشيعة كانوا يقلدونه. فمر الحديث عن الشيعة في مصر يراسلونه ويجيب على أسئلتهم، قطعا سيرسلون إليه الأموال لأنه يوجب الخمسة على الشيعة في كل شيء. والحال كذلك في إيران، في نيسابور، في خراسان. وإن كان عندنا غير سديد فيما يتحلى به من الفقه ومعرفة الآثار، لكنه مع ذلك أمثل من جمهور أئمتك، أمثل يعني أحسن، لكنه مع ذلك أمثل من جمهور أئمتك وأقرب منهم إلى الفطنة والذكاء. ماذا يصنع المفيد؟ لابد أن يقول هذا الكلام. فأما قوله بالقياس في الأحكام الشرعية واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العامة، لم يأتي بها أثر عن الصادقين عليهم السلام، فقد كنا ننكره عليه غاية الإنكار. لاحظتم كيف أن السيستاني يدافع عنه؟ هذا هو المفيد تلميذه، وهذا هو المفيد الذي كما يقول من أنه مطلع على خفايا أموره، وهو يجاوره في بغداد. فأما قوله بالقياس في الأحكام الشرعية واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العامة، لم يأتي بها أثر عن الصادقين عليهم السلام، فقد كنا ننكره عليه غاية الإنكار. ولذلك أهمل جماعة من أصحابنا، جماعة من أصحابنا وليس الجميع، ولذلك أهمل جماعة من أصحابنا أمره واطرحوه، ولم يلتفت أحد منهم إلى مصنف له ولا كلام. هذا في دائرة مجموعة من العلماء، عوام الشيعة كانوا يقلدونه. وهذا يدل على ضد ما ادعيت أيها الجاهل على الشيعة من الغباوة والتقليد للرجال، لأنه لو كان منهم خمسة نفر كذلك لاعترفنا به فيما أجبناه من خلاف الحق لسوء الاختيار وفي اطراحهم له، لذلك الإجماع على استرذاله فيه، بيان لذلك فيما حكمت به عليهم من التقليد حسب ما قدمناه. الكلام واضح وواضح جدا وصريح جدا. الصور التي نقلها هذا العالم السني الحنفي صور حقيقية موجودة عند ابن الجنيد وعند مراجع الشيعة عبر التاريخ وعند السيستاني الآن. ماذا نقل هذا العالم الحنفي السني؟ نقل صورة عن أنه يستغل الشيعة كي يأخذ الأموال منهم باسم صاحب الزمان، ما هذا هو الذي يجري الآن، ولكن في كل زمان بحسبه. إذا كان ابن الجنيد يقول لهم فيما بيني وبين صاحب الزمان هناك مكاتبة، الآن السيستاني يقال عن من أنه نائب صاحب الزمان، وهكذا بقية المراجع. وماذا قال هذا الحنفي السني؟ من أنه دخل في نقاش مع الجنيدي هذا فوجده قليل العلم، وهذا هو حال مراجع علماء الشيعة. لذا فإن علماء السنة يعرفون أن علماء الشيعة لا علم عندهم، هذه الحقيقة واضحة عند علماء السنة. أنتم الشيعة، أنتم ديخيون لا تعرفون الحقيقة، أنتم مضحكة ومسخرة. وماذا بعد؟ فإن الجنيدي أظهر وفاقه لأبي حنيفة، يتقرب إلى هذا السني، وهذا هو ديدن مراجع النجف من طيع الله عظم. هذا بيان وحديث للسيستاني من لسانه إلى مجموعة من علماء السنة الذين حضروا في النجف في مؤتمر عقد بتأريخ 26/11 إلى 27/11/2007 ميلادي، يعني بعد أن صار السيستاني حاكما، ليس في زمان البعثيين. 26/11 ولغاية 27/11/2007. أنا أقرأ عليكم من هذه المطبوعة الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف. هذه الطبعة هي طبعة مكتب إمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبنشي. ذهبوا إلى زيارة السيستاني، تحدث معهم بهذا الحديث. يقول: أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين أبناء المذاهب الإسلامية. لا شأن لي بالمذاهب الإسلامية، الذي فرق بين أهل الحق والباطل رسول الله في بيعة الغدير، فقال: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. رسول الله هو الذي قال لنا من أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة ناجية والباقي في النار. الذي فرق بين أهل الحق والباطل رسول الله، فما هذا العجب؟ لكنه صادق في كلامه، لأن المذاهب الإسلامية جاءت من أب واحد وأم واحدة. العباسيون أم وأب لهذه المذاهب. المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر كسائر المذاهب الناصبية القذرة الأخرى. أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين أبناء المذاهب الإسلامية. ثم يقول: هذه المجالس واللقاءات مهمة ومفيدة، ومن خلالها يعرف الجميع أن لا توجد خلافات حقيقية بينهم. وهذه حقيقة، لا توجد خلافات بين علماء الشيعة وعلماء السنة، بين المذهب الطوسي وسائر المذاهب الأخرى، إلا ما يرتبط بأمور لا بد أن تذكر لأجل الضحك على ذقون الشيعة من أن المذهب هذا يختلف عن تلك المذاهب. ثم يقول: إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية وليس في قضايا عقائدية، لأن عقيدة السيستاني كعقيدة السنة، وهذا الذي أقوله دائما، هذا الكلام ليس في مقام التقية، لقد أثبتته لكم بمئات من الساعات ومئات من الوثائق. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا في داخل كل مذهب من المذاهب العباسية السنية. ثم يقول الإمام أبو حنيفة مثلما يدافع ابن الجنيد عن أبي حنيفة ومثلما يأخذ الدين منه، كذلك السيستاني الإمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف إلى جانب زيد بن علي في زمن الأمويين وإلى جانب محمد وإبراهيم النفس الزكية في زمن العباسيين. لا أدري كيف وصف إبراهيم بالنفس الزكية، محمد هو الذي عادة يوصف بالنفس الزكية، وهذان خرجا خلافا لأمر إمام زمانهما بالنسبة لمحمد وإبراهيم. زيد بن علي كان صدوقا وكان عالما من علماء آل محمد، هكذا وصفه الأئمة، لكن محمد وإبراهيم خرجا على معصية لإمام زمانهم، وقد نهاهم الإمام الصادق، نهاهم عن الخروج. فما هو بموقف حسن من أبي حنيفة أن يؤيد محمد وإبراهيم ابني عبد الله المحض؟ لكن الأمور ملتبسة. ثم يقول السيستاني الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. ما هذا كفر أن نجعل أمير المؤمنين خليفة رابعا بشكل رسمي؟ سيكون هذا كفرا بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذا نقد صريح لبيعة الغدير، فأية منقبة في هذا؟ لكن عقائدهم واحدة، هو قال من أنه الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية وليس في قضايا عقائدية. إلى أن يقول أنا في أبحاثي الفقهية أشير إلى فتاوى أئمة السنة وأحترمهم. أساسا السيستاني يتبنى رأي أستاذه البروجردي. البروجردي ماذا يقول؟ يقول إننا لا نستطيع أن نفهم أحاديث أهل البيت ولا نستطيع أن نفهم فقه أهل البيت إلا من خلال فهم فقه السنة، فقه أهل السنة، فقه النواصب. لماذا؟ يقول لأن فقه أهل البيت بمثابة حاشية على فقه أهل السنة، فيكون المتن الأصل هو فقه أهل السنة. هذا رأي البروجردي يعرفه تلامذته ومثبت في الكتب، وأنا قرأته من المصادر المطبوعة ونقلته عن تلامذته في برامجي السابقة. السيستاني أيضا يتبنى هذا الرأي، هذا الرأي الذي يذهب إليه البروجردي يتبناه السيستاني أيضا. ما هو الفارق بين ابن الجنيد والسيستاني؟ لذا انتفض للدفاع عنه وصنع معنى غريبا للقياس الذي كان يعمل به ابن الجنيد، بينما الناس الذين يعرفونه عن قرب تحدثوا عن عمله بقياس أبي حنيفة، بقياس الشيطان. أنا في أبحاثي الفقهية أشير إلى فتاوى أئمة السنة وأحترمهم. أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء، إنه عالم معروف بين أهل السنة في العراق. أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة، نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد. ما هذا الهراء؟ هل الاتحاد يكون في هذا مع أن أحكام الصلاة عندنا مختلفة، وأحكام الصوم عندنا مختلفة، وأحكام الكعبة عندنا مختلفة أيضا، مع أن الأحكام مختلفة، ولكن الاتحاد لا يكون في هذه الأشياء. إن الاتحاد يكون في العقيدة: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هؤلاء مراجع النجف دائما أقول لكم ناقضون لبيعة الغدير في كل حرف من حروفهم. هذا الكلام ما هو بتقية، هذه عقيدة الرجل موجودة في كتبه، حياته مبنية على هذه العقائد وعلى هذا الضلال، فتاواه، بياناته، إصراره على تبني منهج الوائلي، فضائياته كلها تتبنى هذا الخطاب. هذا ما هو بخطاب بلسان التقية. التقية لا معنى لها هنا، هو الحاكم ليس مضطرا أن يتكلم هذا الكلام، لكن الرجل عقيدته هذه هي. اسمعوا هذا، حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق أنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول: لولاية أهل البيت. فأقول: إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت وحق الزهراء. وحق الزهراء سمعت من أكثر من شخص من الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع، زاروا السيستاني، وبعد 2003 حينما علم من أنهم انتقلوا من التسنن إلى التشيع لامهم وقال لهم: من أنكم كنتم على الحق، لكن مشكلة عندكم في علاقتكم مع العترة، ما كنتم بحاجة إلى أن تنتقلوا إلى التشيع، كنتم بحاجة إلى إعادة النظر في علاقتكم مع العترة. لم يكن مجبرا على هذا القول. وهذا الكلام بعد 2003. القريبون من مرجعية السيستاني يعرفون هذه الحقيقة. أنا أعلم أن أتباع السيستاني، هذه الجموع القطعان من البشر الحمير، سيكذبون قولي، ولا أعبأ بهم، لا قيمة لهم هؤلاء. أنا أخاطبكم أنتم الذين تبحثون عن الحقيقة. القريبون من المرجعية السيستانية يعرفون هذا الأمر. وبالمناسبة هذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، لكنني أتحدث عن السيستاني الآن. بقية المراجع على نفس هذا المنهج، على نفس هذه القذارة، إنها قذارة ابن الجنيد. هي من أقولكم ذولا استلمونا مناعيل الوالدين، هتلي ورا هتلي، حرامي ورا حرامي، سرسري ورا سرسري، من أيام ابن الجنيد إلى اليوم. ما هذه الحقائق بين أيديكم؟ ما هو الفارق بين كلام ابن الجنيد وبين هذا الكلام؟ الكلام هو هو، إلى أن يقول السيستاني أقبح قول وأقذر قول. فماذا يقول؟ يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. ما معنى اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله؟ هذا الكلام له زمان معين أم أنه مستمر إلى يوم القيامة؟ هذا هو الضلال الذي أحذركم منه. هذه عقيدة النجف. لا أتحدث عن عوام الشيعة في النجف، عوام الشيعة في النجف لا يعرفون هذا الضلال. الناس الذين يعملون في الأسواق، الناس الذين يعيشون في مدينة النجف بعيدا عن أجواء الحوزة والمرجعية الطوسية القذرة، لا يعرفون هذا الضلال ويرفضونه لو سمعوا به. هذا الضلال في بيوت المراجع، هذا الضلال عند المعممين، هذا الضلال في المدارس الطوسية النجسة في النجف. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، يعني أن الإمامة لا وجود لها، لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا الرجل لا يقول هذا الكلام من دون قصد، ولا يقول هذا الكلام من دون أن يعتقد به، ولا يقول هذا الكلام تقية، ليس مجبرا على هذا الكلام. بإمكانه أن يقول شيئا آخر، بإمكانه أن يمدح أهل السنة وأن يمدحهم كثيرا بعيدا عن كل هذا الضلال الذي تحدث به. السؤال الذي أسألكم إياه: سمعتم حال الجنيد؟ ليس مني وإنما بشهادة المفيد وبشهادة الطوسي وبشهادة النجاشي. أنا قرأت عليكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة من الكتب المعروفة للمفيد وللطوسي وللنجاشي. هذه الأسماء عندكم فيها شك؟ الكتب التي قرأت منها عندكم فيها شك؟ هذا هو حال ابن الجنيد، وهذا هو حال السيستاني، ولذا يدافع عنه دفاعا غريبا جدا. من أقولكم المرجعية ابتدأت بحرامي واستمرت إلى اليوم المراجع حرامية، ابتدت بهتلي وإلى اليوم المراجع هتلي. هذا هو الواقع الذي تعيشونه يا أيها الشيعة، يا شيعة المراجع. ما أنتم بشيعة علي وآل علي، أنتم شيعة ابن الجنيد، أنتم شيعة السيستاني، أنتم شيعة هذا الضلال. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحد، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا یا غنی لا یفتقر، یا کبیر لا یصغر، سبحانک یا حافظ لا یغفل، سبحانک یا لا الغا.
أتمنى عليكم أن تعرفوا قيمة هذا التحقيق وقيمة هذه المعلومات. لو قضيتم أعماركم لن تستطيعوا أن تجمعوا بين كل هذه الحقائق. وأنا قلت لكم في بداية شهر رمضان، في بداية هذه المجموعة من الحلقات التي عنوانها صولة القمر، سأضع بين أيديكم معلومات هائلة وهائلة. أنا لازلت في المقدمات. الموضوع الجوهري لهذه الحلقات ما وصلنا إليه، ما وصلنا إليه، وسينتهي شهر رمضان، تستمر الحلقات ونحن في المقدمات. حينما أصل إلى الموضوع الجوهري سأقول لكم وصلنا إلى الموضوع الجوهري. تلك هي الجريمة الكبرى، الجريمة العظمى للمراجع الطوسيين الأنجاس الأنذال. كل هذا الذي مر بنا منذ بداية شهر رمضان وإلى الآن وما سيأتي، هذه ملابسات ومقدمات لموضوع الجريمة الكبرى التي ارتكبها المراجع الطوسيون الأنجاس الأنذال. وصلنا إلى هذه النتيجة، إلى أن إمام زماننا شرع إباحة الخمس في الغيبة الأولى، الحكم يستمر إلى الغيبة الثانية، لكن الشيعة التفوا حول المرجع الأول، إنه ابن الجنيد، هذا السافل الكذاب المنحط، التفوا حول هذا الحرامي. فضحك عليهم، أخذهم باتجاه النواصب، أبعدهم عن منهج العترة الطاهرة. وهذا هو الذي تقصده رسالة الإمام، رسالة الإمام الحجة إلى المفيد سنة 410 للهجرة. الإمام يقول مذ جنح كثير منكم، متى توفي ابن الجنيد هذا المنعول والدين؟ متى توفي؟ 381 للهجرة، في السنة التي توفي فيها الصدوق، على ما هو معروف في الكتب، في كتب التراجم. الرسالة متى وصلت؟ 410. المدة ليست طويلة جدا، لكن الإمام خلال تلك الفترة لم يجد أحدا كي يوصل له هذه الرسالة وبإمكانه أن يفعل شيئا. المفيد في بداية مرجعيته كان ضالا، كان معتزليا، لا علاقة له بأهل البيت. في سنواته الأخيرة رجع المفيد إلى الصواب، والدليل كتبه، كتبه كلها ضلال في ضلال في ضلال، وجهل في جهل في جهل بمعارف أهل البيت. وسأقرأ عليكم، لا أدري هل أن الوقت سيسمح لي أن أقرأ من كتبه في هذه الحلقة، أو أن الأمر سيؤجل إلى حلقة يوم غد. أنا والوقت. فماذا قال إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، جنحوا ماله، مذ جنح كثير منكم إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. السلف الصالح أصحاب الأئمة الأوفياء السفراء الخاصون، هؤلاء هم السلف الصالح، أولياء أهل البيت من أمثال الكليني والنعماني، إنه ابن أبي زينب النعماني، وابن قولوي، وعلي ابن بابوي، وأبي غالب الزراري، أمثال هؤلاء عيون الشيعة من المخلصين، مو مثل هذا السرسر السافل الهتلي، هذا الكذاب، أتحدث عن ابن الجنيد، ولكن الشيعة ذهبت وراء هذا، وهذا هو حال الشيعة دائما. أولياء أهل البيت الشيعة تحاربهم وتذهب مع أولئك الذين يأخذونهم باتجاه النواصب. هذا الأمر كان يجري في السابق ويجري الآن وسيبقى هكذا ما دامت الشيعة حميرا لهؤلاء المراجع، وما دامت الشيعة مضحكة ومسخرة. لا أمل في كبار السن، ولا أمل في شيوخ العشائر، ولا أمل في المسؤولين الكبار، حتى لو عرفوا الحقيقة فإنهم سيبقون على ضلالهم، لأنهم يعبدون المصالح والمنافع. الأمل فيكم أنتم يا شباب الشيعة، الأمل فيكم، والغد لكم. فاعرفوا دينكم، اعرفوه بالحقائق والوثائق، لا تصغوا إلى الأكاذيب، وأي متحدث يتحدث طالبوه بالأدلة، طالبوه بالحقائق، ولا تصدقوا كلامي، تأكدوا من صدق كلامي من خلال الوثائق والحقائق التي أطرحها. اعرفوا دينكم، انقلوا هذه الأمانة. أنا وجيلي نحن منقرضون راحلون، أنتم الباقون. لا تعبأوا بكبار السن، هؤلاء كائنات متحجرة، ولا تعبأوا بأصحاب المصالح، هؤلاء دينهم مصالحهم. أنتم يا شباب الشيعة عيون الإمام الحجة إليكم، وأنا أخاطبكم لا لأني لا أجد أحدا من أولئك يحرك ساكنا، وأريد منكم أن تحركوا ساكنا. أئمتي أمروني أن أخاطبكم. إمامنا الصادق يقول: أين أنتم عن الأحداث؟ الأحداث هم الشباب، أين أنتم عن الأحداث؟ حدثوهم بحديثنا، فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل. هم الذين أمروني أن أحدثكم وأن أوجه كلامي إليكم. أين أنتم عن الأحداث؟ لماذا تتكلمون مع كبار السن؟ هؤلاء حمير هؤلاء. قطعا هناك استثناءات، لكني أتحدث عن الأعم الأغلب. الأعم الأغلب من كبار السن حمير، جموع من الثيران التي لا تفقه شيئا. أين أنتم عن الأحداث؟ فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل، وهذا أدل دليل على صحة ما أنتم عليه، لأنكم تخالفون كبار السن وتخالفون تلك الجموع من البهائم البشرية ومن الثيران البشرية، من الكبار في نظر المجتمع، ومن الكبار في الأعمار، ومن أصحاب المصالح، ومن القيادات السياسية. أما أنتم قلوبكم ميالة إلى حديث العترة، هذا أدل دليل على صدق ما يطرح في هذه القناة. فهذا هو منهج العترة الطاهرة، ولكن لا تصدقوا كلامي ولا تجعلوا مني صنما كي تخرجوا من حفرة لتقعوا في حفرة أخرى. لا تصنموا أحدا، اجعلوا عقولكم وقلوبكم باتجاه إمام زمانكم، لا تملأوا قلوبكم بشخص مثلي أو بشخص غيري، املأوا قلوبكم بإمام زمانكم. وطلقوا الناس جميعا، طلقونا جميعا، لا تعبأوا بأحد من رجال الدين. املأوا قلوبكم بمحمد وآل محمد، نظفوا قلوبكم وطهروا قلوبكم لولائكم لإمام زمانكم. على أي حال، أعود إلى كلامي، بدأت المرجعية اللصوصية القذرة والتي استمرت إلى يومنا هذا، بدأت بابن الجنيد بهذا اللص، بهذا الكذاب. هذه بداية المرجعية الشيعية، أسست على اللصوصية، ولذا استمرت اللصوصية فيها على طول الطريق، وكلهم حرامية، كلهم بعمائمهم، كلهم حرامية، هذا هو الواقع. أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل المطالب، إنما في الصحيفة الرابعة التي بين يدي والتي عنوانها الخمس السحت زمن الغيبة الثانية، عرضت وبشكل إجمالي وبينت لكم ما يرتبط بأول مرجعية للشيعة في بغداد منذ بداية الغيبة الكبرى، مرجعية ابن الجنيد اللصوصية. وهذا هو سر استمرار اللصوصية في مرجعية المذهب الطوسي إلى يومنا هذا، لأن المرجعية افتتحت بمرجع اللص، بمرجع حرامي، فبقينا نتنقل من حرامي إلى حرامي، ورثناها ليس كابرا عن كابر، ورثناها حراميا عن حرامي. هذه هي الحقيقة المقشرة الكاملة. إنني أخاطبكم أنتم يا شباب الشيعة، لا شأن لي بهذه الأباعر من كبار السن، أخاطبكم أنتم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات سبحانك یا الغاث الغاث.
سأنتقل بكم كي أحدثكم عن المفيد. حدثتكم عن أول مرجع عند الشيعة، إنه المرجع اللص الحرامي ابن الجنيد، هذا المرجع الفاجر الكاذب المفتري الذي أسس المرجعية الشيعية على اللصوصية والسرقة، يسرق من الشيعة باسم صاحب الزمان مثلما يفعل المراجع المعاصرون، لصوص سراق يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان، البرنامج هو البرنامج، أما برنامج إمام زماننا فقد ترك جانبا. ولذا فإن الأئمة وصفوا الشيعة في هذه الأجواء بأنهم قتلة الحسين في آخر الزمان، يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودتنا، مودة أهل البيت، ولكنهم ليسوا منا، كما يقول إمامنا الرضا ثم يلعنهم الإمام، يزورون قبر الحسين، يتشافون بتربته، ينتحلون مودتنا، ينتحلون ولايتنا، يعتقدون بها ولكنهم ليسوا منا، ذهبوا في اتجاه آخر، صنعوا لهم طريقا بعيدا عن السلف الصالح، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. ما هي ميزة السلف الصالح؟ ميزة السلف الصالح التمسك ببيعة الغدير ومضمونها، وماذا بعد؟ التسليم لمحمد وآل محمد في كل شيء، التسليم في أمور الدين وفي أمور الدنيا، يأخذون القرآن منهم، يأخذون العقائد منهم، يأخذون أحكام الدين منهم، يأخذون المعرفة والثقافة منهم، يجعلون حياتهم منوطة بما يريدون، فمعكم معكم لا مع غيركم، هكذا نخاطبهم. وهكذا كان السلف الصالح يخاطب الأئمة صلوات الله عليهم، فمعكم معكم لا مع غيركم. أما ابن الجنيد هذا الحرامي الفاجر الكذاب هذا المحتال، هذا وأمثاله من مراجع اليوم، هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمام زماننا مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما يقول السيستاني من أن قضية الخلافة بعد رسول الله لا مبرر أن تطرح في هذا الزمان، لأنها ما هي بمحل ابتلاء في زماننا هذا. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هذه هي الحقيقة الواضحة والمشرقة فيما بيننا. بعد أن حدثتكم عن المرجع الحرامي سأنتقل بكم إلى المرجع التائب الذي تاب ورجع إلى أحضان إمام زمانه، إنه المفيد. المفيد إذا ذهبنا إلى رسالته المقنعة وهذه رسالته المقنعة بين يدي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذه الرسالة العملية التي كان قد قدمها المفيد للشيعة كي يعملوا بها. الشيخ المفيد ولد سنة 336 وفي بعض الكتب يقولون 338 للذين أرخوا له. الفارق ليس بعيدا، 336 338 الفارق ليس بعيدا. متى انتهت الغيبة الأولى؟ 329، ولد بعد انتهاء الغيبة الأولى بسنوات قليلة. انتهت الغيبة الأولى سنة 329 للهجرة، وولد المفيد سنة 336. المفيد لابد أن أحدثكم عن شخصيته بالإجمال. هناك صور ليست حقيقية رسمتها الحوزة الطوسية في أذهان الشيعة. هذا الكلام لم يأتي جزافا، وإنما من دراسة تاريخ المفيد ومن دراسة كل كتبه. المفيد يمكنني أن أقول عنه بأنه مؤرخ من الدرجة الثانية، فعنده اطلاع واسع في التاريخ، وهذا واضح في كل كتبه. أتحدث عن تاريخ العرب والمسلمين. المفيد مؤرخ من الدرجة الثانية قطعا، إنني لا أضعه بجانب الطبري مثلا المؤرخ المعروف، فهو دون الطبري بكثير، لكنه مؤرخ جيد وعنده اطلاع واسع في التاريخ، خصوصا فيما يرتبط بالتاريخ الشيعي. فالمفيد يمكنني أن أقول عنه بأنه مؤرخ جيد من الدرجة الثانية. هذا الكلام بإمكاني أن أثبته من خلال الكتب، وسأثبت لكم هذه الحقائق. ليس مهما عندي أن أثبت أن المفيد مؤرخ أو أنه ليس كذلك، سأثبت لكم شيئا أهم. إذن المفيد مؤرخ جيد من الدرجة الثانية. المفيد نابغة لا يشق له غبار في علم الكلام المعتزلي. في ثقافة أهل البيت لا يوجد شيء اسمه علم الكلام. صحيح أن الأئمة وجهوا أصحابهم أن يتعلموا علم الكلام الذي عند النواصب لأجل النقاش والجدال، وإلا فإن علم الكلام علم ملعون في ثقافة العترة الطاهرة يقود إلى الضلال. الذي يأخذ عقيدته من علم الكلام كما تفعل حوزة النجف، إنه يأخذ عقيدته من منابع الضلال، من عيون الضلال. علم الكلام مرفوض بالكامل في ثقافة العترة الطاهرة، لكن الأئمة وجهوا بعض أصحابهم وعرفوا بأنهم نبغوا في علم الكلام لأجل النقاش والجدال مع الاتجاهات الأخرى، مع المجموعات الضالة، وليس أن يأخذوا عقيدتهم من علم الكلام الناصبي القذر. هذا علم نشأ في أوساط النواصب، لا علاقة لأهل البيت به، لا من قريب ولا من بعيد. المفيد نابغة في هذا المجال، وخصوصا في علم الكلام المعتزلي. المفيد رجل معتزلي صحيح، صحيح هو شيعي من جهة الانتساب الأسري، أبوه كان معلما يعلم الأطفال في الكتاتيب، وعاش المفيد في بيئة ناصبية. أتعلمون أن المفيد تكريتي من تكريت؟ المفيد من تكريت. ماذا تقرؤون في نسبه؟ ماذا يقولون حين يقولون عن الشيخ المفيد؟ يقولون العكبري البغدادي. العكبري يعني التكريتي. عكبرة منطقة ما بين منطقة الدجيل الآن في زماننا وبين تكريت، من مناطق تكريت. المفيد نشأ في منطقة الناصبية، وأبوه كان يعلم أولاد النواصب، وتعلم معهم المفيد، وبعد ذلك انتقل إلى المدارس المتوفرة في منطقته، وهي مدارس معتزلية لأنها تابعة للحكومة العباسية. ولذا حين انتقل إلى بغداد ذهب إلى المعتزلة، وبقي ينتقل من عالم معتزلي إلى عالم معتزلي آخر، والذي لقبه بالمفيد المعتزلة لقبوه، لأنه نبغ في علمهم الكلامي. وهناك حادثة معروفة بسببها لقب الرماني عالم الكلام المعتزلي لقب محمد ابن محمد ابن النعمان، لقبه بالمفيد. المفيد هذا هو اسمه، محمد ابن محمد ابن النعمان، والمعروف أن نسبه يعود إلى سعيد بن جبير. فالمفيد هو محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري، يعني التكريتي البغدادي، هذا هو لقبه وهذا هو نسبه. هو شيعي بالاسم لكنه معتزلي، كتبه دالة على ذلك، كتبه مشحونة من أولها إلى آخرها بالفكر المعتزلي. حينما سنصل للحديث عن علم الأصول سأحدثكم عن الرسالة التي كتبها المفيد في علم أصول الفقه، لقد كتبها في علم أصول الفقه المعتزلي، كانت مخالفة لمنهج العترة الطاهرة، وسأعرضها لكم وسأبين لكم الحقائق. هذا الذي يتحدث به علماء النجف من أن المفيد كتب رسالة في علم أصول الفقه، كتبها بنحو هزيل جدا وفقا لعلم الأصول المعتزلي، لعلم أصول الفقه المعتزلي، وقد أخذ المضامين من كتبهم، من كتب المعتزلة. سأقرأها عليكم، سأعرض عليكم الحقائق، لكن اصبروا علي. قلت لكم هذا البرنامج خطير، خطير، والتحقيق فيه تحقيق هائل، والمعلومات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، كل هذا سأضعه بين أيديكم، لكن اصبروا علي وتابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادات. أعود إلى المفيد. المفيد مؤرخ من الدرجة الثانية، مؤرخ جيد مطلع على تاريخ العربي والتاريخ الإسلامي، وخصوصا ما يرتبط بالتاريخ الشيعي، هذا واضح في كل كتبه، لكنه ليس من مؤرخي الدرجة الأولى. في علم الكلام المعتزلي نابغة، نابغة لا يشق له غبار بحدود علم الكلام المعتزلي، وهذه هي شهرته. المفيد موسوعة في المسائل الخلافية، موسوعة، موسوعة بتمام معنى الكلمة، في المسائل الخلافية، في المسائل الخلافية فيما بين الشيعة والسنة في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي. وكذلك هو مطلع على المسائل الخلافية في الجانب العقائدي وفي الجانب الفقهي فيما يرتبط بالمذاهب السنية. المفيد موسوعة في المسائل الخلافية، لكنه في الفقه بالنسبة لي لا أصنفه حتى في الدرجة الثانية. في أعلى ما يمكن أن يصنف في الدرجة الثانية. في الفقه هو في الدرجة الثالثة. ما كتبه في الفقه وخصوصا في المقنعة يشير إلى هذا. وسأضرب لكم مثالا يرتبط بموضوع الخمس وحتى في بقية المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب. في التفسير ليس له من حظ في التفسير، في حديث العترة المفيد يعاني جهلا واضحا في الاطلاع على حديث العترة، يعاني جهلا واضحا، وهذا ما سأثبته لكم، سأثبت لكم من أن المفيد يعاني جهلا واضحا وفظيعا في ثقافة العترة الطاهرة من كتبه وبشكل مباشر. قطعا الوقت لا يكفي في هذه الحلقة، سأترك هذا الأمر إلى حلقة يوم غد، لكنني سأقرأ عليكم من رسالته العملية المقنعة التي جعلها دستور عمل عند الشيعة الذين يقلدونه ويقدسونه. صفحة 285، لاحظوا كيف يتحدث مع عوام الشيعة عن حكم الخمس في زمانه. وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال. هذا القول الأول. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. هو لم يشر إلى التوقيع الشريف، وإنما أشار إلى روايات التحليل التي شرحتها لكم وبينتها لكم من أنها في الأعم الأغلب تتناول الملاك الغيبي، ما يرتبط بالأمر الأخروي وليس بالأمر الدنيوي في الأعم الأغلب. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وهذا هو كلام الذين أسقطوا وجوب الخمس، لم يعتمدوا على التوقيع الشريف، بينما تلك الأحاديث لا علاقة لها بحكم الخمس في زمان الغيبة في الجانب الدنيوي. في الجانب الأخروي نعم، ولكن في الجانب الدنيوي كلامنا نحن عن حكم الخمس في الجانب الدنيوي. هل الشيعة تدفع الأخماس أو لا؟ إباحة الخمس في زمان الغيبة لم ترد إلا في التوقيع الشريف بشكل واضح. وهذا أدل دليل على جهل هؤلاء وعلى جهل المفيد بحديث العترة. أين هو التوقيع الشريف؟ إما أن يكون التوقيع الشريف قد ضيع في تلك الفترة، أو أنهم يجهلون وجود هذا التوقيع. فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ولم يقولوا لأن الإمام أمر بهذا، لأن الإمام غاب لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار من روايات التحليل. هذا قول، وهذا القول ذهب إليه قليل. وما هو بقول سليم؟ استندوا إلى دليل لا يدل على الذي قالوا به، لم يلتزموا بالتوقيع الشريف. إما أن التوقيع قد ضيع بقصد، وإما أنهم يجهلون وجوده. فما جاءوا به من استدلال هو استدلال أخرق. وبعضهم يوجب كنزه أن يدفن، وتناول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الأنام، وأنه عليه السلام إذا قام دله الله سبحانه وتعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان. وهذا هراء في القول، الكنوز التي تحدثت عنها الروايات، المعادن، الجواهر، مثلما النفط غير حياة العالم، هناك معادن أخرى ستغير حياة العالم بنحو يكون أعظم وأعظم من التغيير الذي كان بسبب اكتشاف النفط وتصنيعه. لأن الأحاديث تخبرنا من أن الأرض ستخرج أفلاذ أكبادها، ستخرج من المعادن مما هو في أعماق بعيدة. النفط ما هو في عمق بعيد عن سطح الأرض. الروايات تتحدث عن أفلاذ الأكباد، أفلاذ الأكباد يعني في أعماق أعماق الأرض، أما النفط فهو قريب من سطح الأرض. إذن القول الأول بإباحة الخمس بسبب غيبة الإمام وبسبب نصوص التحليل، ولا هذا ولا هذا يكون دليلا صحيحا في المقام. أية فقاهة هذه؟ وهو لم يشكل عليهم لأنه وجد دليلهم صحيحا بالنسبة إليهم، وإن كان لم يلتزم هو به. المجموعة الثانية ترى أن يدفن الخمس في الأرض، مستندين إلى هذه الروايات من أن الأرض ستخرج كنوزها عند ظهور القائم. أية عقول هذه؟ وأي فهم للنصوص؟ هؤلاء هم مراجع الشيعة، هؤلاء ثيران 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 بتمام معنى الكلمة. المجموعة الأولى لا تفقه شيئا، والمجموعة الثانية لا تفقه شيئا. وبعضهم يرى صلة الذرية، الذرية العلوية، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، استحبابا وليس واجبا. من أين جاءوا بهذا الاستحباب؟ صاحب الخمس هو الإمام. ماذا قال الإمام؟ لماذا لا تسألون عن قول الإمام؟ ألا تلاحظون أن مراجع الشيعة في حالة عبث منذ بداية عصر الغيبة الكبرى؟ وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب. المفيد يعلق يقول: ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب. أنا لا أقول من أن القول هذا ليس صائبا، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب. هذا القول لا أستطيع أن أقول من أنه ليس صوابا. إذن الرأي الأول الإباحة، ولكن فقه الإباحة ما هو بفقه شديد لغيبة الإمام ولنصوص الترخيص والتحليل، والتي هي إما أن تتحدث عن ترخيص يرتبط بالملاك الأخروي، أو عن ترخيص يرتبط بعصر الحضور لا علاقة له بعصر الغيبة. وقرأت هذه النصوص عليكم في الحلقات المتقدمة. القول الثاني دفن الخمس. القول الثالث استحبابا يعطى للهاشميين وفقراء الشيعة، يعني أن شطر الهاشميين للهاشميين بحسب ما يقسم مراجع الشيعة، وإلا فلا يوجد شطر للهاشميين، الخمس كله للإمام، ولكن بحسب ما عندهم شطر الهاشميين للهاشميين وشطر الإمام لفقراء الشيعة على نحو الاستحباب. ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. من أفتى بغير علم أكبه الله على منخري في نار جهنم. عبثية لا زالت إلى يومنا هذا. هذه هي مرجعية الشيعة، ما بين لصوص وما بين جهال حمير وما بين عابثين بالأحكام. أنا أقرأ عليكم من المقنعة، الرسالة العملية للشيخ المفيد. وبعضهم حينما يقول وبعضهم، هو لا يتحدث عن الخياطين أو عن القصابين، إنه يتحدث عن الفقهاء الذين يقال لهم فقهاء ولا هم بفقهاء، هؤلاء حمير، حمير بتمام معنى الكلمة. أنا لا أضحك على نفسي ولا أريد أن أضحك عليكم، تستغربون من هذه الأوصاف. أنا أول شخص يتحدث بهذه اللغة وبهذه الطريقة عن كبار فقهاء الشيعة. ما هم بكبار، هؤلاء حقراء جهال لا يفقهون شيئا، وهذه الأدلة بين أيديكم. لا أريد أن أضحك على نفسي ولا أريد أن أضحك عليكم ولا أريد أن أضحك على الأجيال القادمة. إذا لم يظهر الإمام وبقي مثل هذا الكلام تنتفع منه الأجيال القادمة، لا أريد أن أضحك على أحد. هذه الحقائق بين أيديكم واضحة. وبعضهم، هذا قول رابع، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، مثلما وصى ابن الجنيد بسيف الإمام وأموال الإمام إلى جاريته. هؤلاء هم مراجع الشيعة. طيب لاحظ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام، فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، وهم كلهم حرامية، كلهم حرامية. ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام المفيد، يقول: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. هذا هو رأي المفيد، أن الخمسة يعزل لصاحب الأمر، يعزل ويبقى عند الشخص، إذا أحس بالموت فإنه يوصي به إلى ثقة، كي إذا ما أدرك الإمام يقوم بتسليم الخمس، وإذا خشي من إدراك المنية هذا أيضا وصى به إلى ثقة آخر إلى زمن الظهور. أي هراء هذا! ثم أنت يا أيها المفيد من أين جئت بهذا الكلام؟ هل تملك دليلا أن الإمام الحجة سيظهر بعد 10 سنوات إذا استمر الزمان؟ فماذا يصنع بهذه الأموال؟ ستسرق، ستسرق، وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري. وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. لماذا يا أيها المفيد؟ يقول: لأن الخمسة حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه. هذا القول الرابع، وكما يقول المفيد: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم. ثم يقول: وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص للإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول عليهم السلام وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن، لم تبعد إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب. الرأي الخامس: أن يشطر الخمسة إلى شطرين، حق الإمام يعزل ويحفظ، وهكذا ينقل من ثقة إلى ثقة إلى زمن الظهور، وحق الهاشميين يصرف فيهم. يقول: لو ذهب ذاهب إلى هذا كان على صواب. إذن ماذا يفعل عوام الشيعة مع هذه الأقوال؟ هذه حيرة المفيد. لماذا؟ لقلة اطلاعه على حديث أهل البيت. لو كان مطلعا على حديث أهل البيت، لو كان متفقها في حديث العترة، لما وقع في هذه الحيرة. ثم ماذا يقول؟ وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب. لماذا؟ لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ، لا توجد نصوص. إذن على أي أساس شرعتم هذه تشريعات من دون نصوص؟ من لسانه هو الذي يقول. وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب، وهو من بينهم، لعدم ما يلجأ إليه فيه في الخمس زمان الغيبة من صريح الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة. هذا كذب. الإمام الحجة بين حكم الخمس، ولكنكم إما أن تكونوا أغبياء، وإما أن تتغابوا، وإما أن أحدا صنع الغباء في رؤوسكم. فصناعة الغباء بدأت مع أول مرجع من مراجع الشيعة، مع ابن الجنيد أستاذ المفيد. صحيح أن المفيد يعترض على ابن الجنيد لكنه تعلم عنده، مثلما أخذ من المعتزلة، هو يعترض على المعتزلة ولكنه تأثر بهم، فهو تعلم عند ابن الجنيد تأثر به أيضا. هذا هو واقع المرجعية الشيعية في بداية تأسيسها. هذا المفيد ما هو بمفيد، فإنه ما أفادنا بشيء، هو محتار ووضع الشيعة في حيرة. هذه حيرة، نحن الآن لا ندري ما هو رأي المفيد، فتارة يقول من أن وضع الخمس لإنفاقه في صلة الذرية العلوية وفقراء الشيعة استحبابا، يقول هذا القول لا أستطيع أن أقول عنه بأنه بعيد عن الصواب، هذا قول قريب من الصواب. وأخرى يقول بعزله بالكامل ويبقى موجودا عند الإنسان إلى أن يخاف الموت، حينئذ يوصي به إلى ثقة، وهكذا حتى يصل الخمس إلى صاحب الأمر. وهذا كلام مجاني. الحل واضح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. هو صاحب الخمس. الحل واضح. حيرة المفيد وحيرة مراجع الشيعة طيلة عصر الغيبة الكبرى في الإفتاء بحكم الخمس أدل دليل على صحة التوقيع، وأدل دليل على ضلال مراجع الشيعة، وأدل دليل على أنهم ليسوا فقهاء. هؤلاء لا يمنحون الشيعية فقها. هذه حيرة. ثم بعد ذلك يعود فيقول إذا عزل حصة الإمام، وأما حصة الهاشميين توزع بينهم، يقول إذا ذهب ذاهب إلى هذا الرأي كان على صواب. إذن الصواب أين؟ الصواب أين؟ هذه حيرة في حيرة. فاقد الوضوح لا يمكن أن يمنحنا الوضوح. هذا المرجع حائر، وهذه الحيرة واضحة عليه وواضحة على الباقي. وقت الحلقة صار طويلا، سأعود غدا كي أحدثكم عن هذا المرجع الحائر والذي حير الشيعة وحيرنا معه. نحن لا نعرف ما هي فتواه، فمن أين تأخذ الشيعة فتاواها وأحكامها؟ هؤلاء ما هم رواة الحديث؟ الإمام أرجع الشيعة إلى رواة الحديث. هؤلاء ما هم رواة الحديث؟ المفيد في آخر عمره يمكن أن أصفه براوية الحديث، وسيأتينا هذا الكلام تباعا في السنوات الأخيرة فقط من عمره، حينما صار مرضيا عند إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.